نأتي الآن إلى بيان نزول المعوذتين. الصحيح أن المعوذتين مدنيتان، ويدل على ذلك حديثان صحيحان. الحديث الأول حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم وسنن النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وعقبة بن عامر الجهني ممن أسلم بعد الهجرة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنزلت الليلة يدل على حداثة نزولها عند التحديث. والحديث الآخر حديث أبي سعيد الخدري المتقدم آنفا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذهما وترك ما سواهما. وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه من صغار الأنصار من لدات أنس بن مالك وعبد الله بن عمر. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهو غلام. فالصحيح أن المعوذتين مدنيتان، وقد قال بذلك من المفسرين والقراء الثعلبي وأبو عمرو الداني وأبو معشر الطبري والبغوي وابن كثير وغيرهم. وذهب بعض المفسرين إلى أنهما مكيتان، وهو قول ضعيف لا يصح. وممن قال بذلك الزجاج والواحدي وأبو المظفر السمعاني وابن عطية وابن عاشور. ومن المفسرين من حكى الخلافة ولم يرجح. وأقرب الأقوال أن المعوذتين نزلت منصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية، يعني في السنة السادسة من الهجرة. وأما نزول المعوذتين بسبب حادثة سحر النبي صلى الله عليه وسلم ففيه خلاف، وقد فصلت القول فيه في كتاب جمهرة التفاسير فليطالعه من شاء. لكن الخلاصة أن الحادثة صحيحة، لكن نزول المعوذتين بسبب تلك الحادثة فيه خلاف ولبس. وأمثل ما يستدل به على ذلك هو ما رواه عبد بن حميد والطحاوي من طريق أحمد بن يونس عن أبي معاوية عن الأعمش عن يزيد بن حيان عن زيد بن الأرقم قال: سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود، قال: فاشتكى فأتاه جبريل فنزل عليه بالمعوذتين، قال: إن رجلا من اليهود سحرك والسحر في بئر فلان، قال: فأرسل عليا فجاء به، قال: فأمره أن يحل العقد وتقرأ آية، فجعل يقرأ ويحل حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم كأنما أنشط من عقال. وهذا الحديث رجاله ثقات، لكن ذكر نزول المعوذتين والرقية بهما من ذلك تفرد به أحمد بن يونس وهو إمام ثقة، لكن خالفه جماعة من الأئمة الثقات رووا هذا الحديث من غير هذه الزيادة. فذكر نزول المعوذتين هنا والرقية بهما من السحر مما تفرد بذكره أحمد بن يونس وهو إمام ثقة، لكنه خولف في هذه الزيادة. فقد حدث بهذا الحديث عن أبي معاوية أحمد بن حنبل وابن أبي شيبة وهناد بن السري، ولم يذكر هذه الزيادة. والحديث له نحو 4 طرق كلها ليس فيها ذكر هذه الزيادة. فمن اعتبر هذه الزيادة مخالفة حكم عليها بالشذوذ لمخالفة أحمد بن يونس بقية الرواة عن أبي معاوية، ثم مخالفة هذه الزيادة لطرق الحديث الأخرى. ومن اعتبرها من باب زيادة الثقة صححها كما فعل الألباني رحمه الله تعالى. فالألباني يذهب إلى تصحيح هذه الرواية. وأما حادثة سحر اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم فهي صحيحة ثابتة، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من دواوين السنة المعروفة من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، حتى كان ذات ليلة وهو عندي لكنه دعا ودعا ثم قال: يا عائشة، أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ فقال: مطبوب، أي مسحور. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطه جف طلعة نخلة ذكر. قال: وأينه؟ قال: في بئر ذروان. فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه، فجاء فقال: يا عائشة، كأن ماءها نقاعة الحناء، أو كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين، أو كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. قلت يا رسول الله أفلا أستخرجه؟ قال قد عافاني الله، فكرهت أن أثور على الناس فيه شرا، فأمر بها فدفنت. والحديث رواه جمع من الأئمة في مصنفاتهم، وهو حديث صحيح لا مطعن فيه. وعن زيد بن الأرقم رضي الله عنه قال سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود، رواه أحمد وعبد بن حميد والطحاوي والطبراني بإسناد صحيح، وقد صححه الحافظ العراقي، وقال الألباني هو على شرط مسلم. ففي الحديث الأول أن الذي سحره رجل من بني زريق، وفي الحديث الثاني الذي سحره رجل من اليهود، والجمع بينهما ما بينته روايات صحيحة في الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي من يهود بني زريق. وبنو زريق بطن مشهور من الخزرج، وهم من الأنصار، وقد أسلم أكثرهم بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لهم مسجد معروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. وكان كل من الأوس والخزرج لهم حلفاء من اليهود في الجاهلية، وكان بعض الأوس والخزرج قد تهود. قال ابن عباس رضي الله عنهما كانت المرأة تكون مقلاة، المقلاة عند العرب هي المرأة التي كلما ولد لها ولد مات. قال ابن عباس كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، تلتمس بذلك طول بقائه، فجاء الإسلام وفيهم منهم، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا لا ندع أبناءنا، فأنزل الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيروا أصحابكم، فإن اختاروكم فهم منكم، وإن اختاروهم فهم منهم. وهذا الحديث رواه أبو داود والطحاوي، ورواه أيضا البيهقي وابن حبان بألفاظ مقاربة. وقال مجاهد بن جبر كان ناس من الأنصار مسترضعين في بني قريظة فثبتوا على دينهم، فلما جاء الإسلام أراد أهلهم أن يكرهوهم على الإسلام فنزلت لا إكراه في الدين، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. فقول اليهود لا ندع أبناءنا يريدون أبناءهم من الرضاعة، ممن أرضعوهم من أبناء الأنصار فتهودوا، أو من أبناء الأوس والخزرج قبل الهجرة فتهودوا. فلذلك كان لبيد بن الأعصم يهوديا لأنه استرضع من اليهود ودخل ديانة اليهود، ثم أظهر الإسلام وهو من بني زريق. وفي رواية في صحيح البخاري أن الذي سحره لبيد بن الأعصم رجل من بني زريق حليف اليهود كان منافقا. فيكون هذا الخبيث قد جمع أوصاف الخبث، فهو يهودي منافق ساحر. وقول عائشة رضي الله عنها حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، جاء مفسرا من رواية أخرجها البخاري في صحيحه من طريق سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال سفيان وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا. وقد أنكر هذه الحادثة بعض المعتزلة وزعموا أن الإقرار بها قدح في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن فيه موافقة للكفار في قولهم فيما حكى الله عنهم وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. وأجاب أهل العلم عن إيراد المعتزلة بأن المسحورة في هذه الآية المراد بها الذي أصابه جنون بسبب السحر فخبله السحر وأذهب عقله، كما يدل عليه ظاهر سياق الآية. أما الذي لم يؤثر السحر في عقله وإدراكه ومنطقه فغير مراد هنا، ولا حجة لهم في المنع من تصديق قوله بسبب هذا السحر. والسحر الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم غير مؤثر في عقله وتبليغه للرسالة بلا خلاف بين أهل العلم. قال السهيلي رحمه الله الحديث ثابت خرجه أهل الصحيح ولا مطعن فيه من جهة النقل ولا من جهة العقل، لأن العصمة إنما وجبت لهم في عقولهم وأديانهم، أي العصمة للأنبياء إنما وجبت لهم في عقولهم وأديانهم. قال: وأما أبدانهم فإنهم يبتلون فيها ويخلص إليهم بالجراحة والضرب والسموم والقتل والأخذة التي أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفن، إنما كانت في بعض جوارحه دون بعض. قوله الأخذة، الأخذة هنا السحر كما سيأتي بيانه بإذن الله تعالى. قال ابن القيم: اتفق أصحاب الصحيحين على تصحيح هذا الحديث، ولم يتكلم فيه أحد من أهل الحديث بكلمة واحدة. والقصة مشهورة عند أهل التفسير والسنن والحديث والتاريخ والفقهاء، وهؤلاء أعلم بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه من المتكلمين، يقصد بالمتكلمين المعتزلة، وهم الذين اشتهر عنهم إنكار هذه القصة، لأن الأشاعرة منهم من أقر بهذه القصة. ومن المعتزلة ومن وافقهم في بعض أصولهم من ينكر هذه الحادثة لإنكاره حقيقة السحر أصلا، كما فعل ذلك الجصاص والنحاس، ونقل ذلك عن القاضي عبد الجبار وأبي بكر الأصم. ومنهم من أعرض عن ذكرها في تفسيره كما فعل الزمخشري. والماوردي حكى القولين وتوقف، وهو موافق للمعتزلة في بعض أصولهم. المقصود أنه لا خلاف بين السلف في ثبوت هذه القصة، كما أنه لا خلاف في أنها غير مؤثرة في تبليغه صلى الله عليه وسلم للرسالة. وأما مدة لبث النبي صلى الله عليه وسلم في السحر فقد اختلف فيها على أقوال. وقد روى الإمام أحمد من حديث رباح بن زيد عن معمر بن راشد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر يرى أنه يأتي ولا يأتي. وذكرت الحديث. ورجاله ثقات. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: ووقع في رواية أبي ضمرة عند الإسماعيلي فأقام 40 ليلة، وفي رواية وهيب عن هشام عند أحمد 6 أشهر. ويمكن الجمع بأن تكون 6 أشهر من ابتداء تغير مزاجه، والأربعين يوما من استحكامه. وأما ما روي أنه مكث 1 سنة فلا يصح. روي ذلك من حديث عمرة عن عائشة عند البيهقي وغيره ولا يصح، وفيه زيادات منكرة، وقد أورده بعض المفسرين. ونبه ابن كثير رحمه الله في تفسيره إلى أن في هذه الرواية زيادات منكرة. الخلاصة أن من المفسرين من أخذ هذه الزيادات المنكرة ودمجها مع حديث هشام بن عروة عن عائشة الذي في الصحيحين، وجمعهما في سياق واحد، ثم تداول ذلك بعض المفسرين. بعض المفسرين نقلوا هذه الروايات على ما فيها، ولم ينبهوا على بعض ما فيها من الزيادات المنكرة، وبعضهم فهم منها نزول سورة الفلق وسورة الناس بسبب حادثة السحر النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب أن أولى ما يستدل به على هذه المسألة هو ما رواه أحمد بن يونس كما تقدم.